معلمة بودكاست. تعددت مواهبي ومعارفي وأفكاري من نضال وطني إلى إصلاح اجتماعي، ومن تأليف تاريخي إلى إبداع أدبي، ومن تصنيف علمي شرعي إلى التربية والتعليم. أنا ابن زاوية وسليل أسرة سوسية صوفية وعلمية أمازيغية. أنا العلامة محمد المختار السوسي، وهذه حكايتي أرويها لكم أنا سعد في بودكاست معلمة. على بعد 84 كيلومتر شرق مدينة تيزنيت وغرب منطقة تافراوت، على بعد 25 كيلومتر تقع قرية دوكادير، وهي قرية ببسيط إيليغ بمنطقة الأطلس الصغير الغربي. هناك ولدت في صفر سنة 1317 هجرية الموافق ليونيو من سنة 1900 ميلادية. والدي هو الشيخ علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد السوسي الإلغي الدرقاوي الملقب برض الله. ينتهي نسبي إلى الجد الأعلى الولي الصالح عبد الله بن سعيد تهالين، وهو شيخ الزاوية الدرقاوية في إيليغ. أما أمي فهي رقية بنت العالم محمد بن العربي الأدوزي. أنا بكر والدتي وسادس إخواني البالغ عددهم 16 فردا. كنت أول من سمي بمحمد المختار في قبيلتي لينتشر الاسم بعد ذلك. بعد وفاة والدي صرت تحت كفالة أخي الأكبر محمد الخليفة، الذي أضحى هو من يتولى مشيخة فرع الزاوية ورئاسة الأسرة. بدأت دراستي في سن مبكرة على يد أمي كما كان الحال مع إخوتي. علمتني القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، والذي أتممت حفظه كاملا بعد تنقلي بين عدة كتاتيب قرآنية لمدة 7 سنوات، وهو ما سمح لي بالتمتع بما لم يتيسر لغيري من الفتيان في ذلك الزمن وفي تلك المنطقة المعزولة من المغرب. وهكذا ختمت القرآن الكريم الختمة الأولى مع أشهر المتون الفقهية واللغوية سنة 1908 على يد فقيه قرية الشيخ المتصوف عبد الله بن محمد الإلغاني الأجماري. ثم تنقلت بين كتابين آخرين، الأول في قرية العركوب بإغير ملون، والثاني في قرية إفرمان بآيت باكو بمنطقة شتوكا، لأعود منها سنة 1910 وقد ختمت القرآن الكريم 7 ختمات وعمري يقارب 10 سنوات ونصف. تنقلت فيما بعد بين مجموعة من المدارس من أجل تلقي تعليمي الابتدائي، فانتقلت من المدرسة الإلغية في قريتي إلى مدرسة إغشان، ثم مدرسة بونعمان، فمدرسة تانجرت بمنطقة إفران الأطلس الصغير، إضافة إلى مدرسة السعيدات بقبيلة ولاد بوسبع. وخلال رحلتي هذه أخذت المعارف على يد عدد من الأساتذة، أذكر منهم الفقيه الولوقوتي تيزنيتي، والفقيه عبد الله الإلغي، والعلامة المشهور الطاهر الإفراني وابنه محمد، والشيخ عبد الرحمن البوزكارني، والشيخ عبد القادر بن العربي السباعي. بعد المرحلة الابتدائية وبالتحديد في أكتوبر سنة 1919 التحقت بجامعة ابن يوسف المعروفة بمدينة مراكش، وقضيت فيها 5 سنوات من الدراسة. وخلال هذه المدة أخذت عن عدد من العلماء والشيوخ المشاهير مختلف أصناف العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو وصرف وبلاغة وعروض. ومن أبرز هؤلاء العلماء والشيوخ ابن عمر السرغيني وبشعيب البهلولي والحسن السرغيني وعمر الجراري وأحمد العلمي وليزيد الروداني ومحمد بن الحسن القاضي وأحمد الخصاصي ببيس والعلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي الذي التقيته أول مرة سنة 1923، والذي أحدثت دروسه تحولا عميقا في نفسي ومساري وأنا طالب، خاصة ما تعلق بانفتاحي وتعرفي على الفكر السلفي الإصلاحي بعد مرحلة طويلة من العيش في كنف الفكر الصوفي الطرقي. وقد دفعني هذا التحول دفعا للالتحاق بجامعة القرويين التي تابعت فيها دراستي لمدة 4 سنوات، بين 1924 و 1928، وهو ما عمق في شخصيتي الفكر السلفي. وقد أتاحت لي فترة القرويين التتلمذ على يد الشيوخ الرسموكي والحجوجي والعباس بن ناني ومحمد بن جعفر الكتاني ومحمد بن طيب البكراوي وأبي شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي وعبد السلام الفاسي وأحمد بن المامون البلغيتي وابن جعفر الكتاني. وفي فاس انخرطت في الحياة الثقافية والسياسية بالمدينة، حيث شاركت في تأسيس جمعيتين، الأولى هي جمعية الحماسة التي توليت رئاستها، والثانية جمعية سياسية سرية للدفاع عن استقلال المغرب برئاسة عدلال الفاسي. كما تطوعت حينها للتدريس في المدرسة الناصرية، والتي تعرض طاقمها من مدير وأساتذة وطلاب تعرضوا للمضايقة من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية. دفعتني تلك المضايقات للانتقال إلى مدينة الرباط سنة 1928، وهناك قضيت سنة كاملة استزدت خلالها من دروس شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي والمدني بن الحسني ومحمد السايح، كما خالطت نخبة من المثقفين من أمثال محمد بن العباس القباج ومحمد بن أبي بكر التطواني وأبي بكر بن ناني وعبد الله بن العباس الجراري وعبد الرحمن الدكالي، وشاركت بفعالية في مختلف الأندية والفضاءات الثقافية والفكرية بالرباط. وفي يونيو من عام 1929، وبعد 19 سنة من التحصيل العلمي والفكري والثقافي، عدت إلى مدينة مراكش، حيث حللت بزاوية والدي الزاوية الدرقاوية بباب دكالة حي الرميلة، وهناك بدأت مرحلة جديدة من حياتي عمادها دخول غمار مجال أحبه كثيرا، وهو مجال التربية والتعليم. قد حولت الزاوية إلى مدرسة داخلية، وبذلت مجهودا جبارا لتوفير المأوى والمأكل والملبس للتلاميذ الوافدين عليها من كل الآفاق، وخاصة من سوس والصحراء والشياظمة وعبدة ورحامنة، وبلغ عددهم في فترة وجيزة 300 طالب. وقد ساهمت مدرستي في تخريج كثير من العلماء والأدباء ورجال الحركة الوطنية من أمثال محمد بن عبد الله الروداني وإبراهيم الإلغي وعبد القادر حسن وأحمد شوقي وعبد الله إبراهيم وعرف الفاسي وسعيد تناني وعلي بن المعلم وسالم بن يعيش الرحماني ومحمد دكالي وغيرهم الكثير. ولم أكتفي بالتدريس فقط، بل ساهمت بفعالية في نشاطات أخرى خصوصا في مجال الإرشاد والوعظ في المساجد. وقد تم الاعتراف بي سنة 1935 كمدرس في جامعة ابن يوسف بمراكش، كما أسست وترأست الجمعية الخيرية هناك. واصلت جهادي التربوي بين سنتي 1929 و 1937 قبل أن تمتد يد سلطات الاحتلال الفرنسية إلي لنفيي، وقبل أن أعود مرة أخرى إلى جهادي بين سنتي 1946 و 1951. فبسبب نشاطي السياسي ضد المستعمر الفرنسي في مراكش تعرضت للاعتقال عدة مرات، وعشت معاناة القمع والنفي. في 11 من مارس 1937 قررت السلطات الفرنسية نقلي إلى مسقط رأسي بقرية دوغادير في منطقة إيليغ، ورغم قساوة محنة النفي التي استمرت مدة 9 سنوات، إلا أنني وظفتها في الكتابة والتأليف، إذ قمت بجمع مذكراتي في كتاب خلال الجزولة، وجمعت مادة علمية كبيرة من الخزانات السوسية التي ساعدتني في كتاب مؤلفاتي فيما بعد. وفي نهاية سنة 1945 رفع عني قرار النفي، فعدت إلى مراكش رفقة أبناء الثلاثة الذين ولدوا في المنفى، وعدت إلى ممارسة مختلف أنشطتي السابقة من تدريس بمدرسة الرميلة وإلقاء للدروس في المساجد، كما أسست جمعية لبناء مدرسة محمد الخامس. وكان السلطان محمد الخامس أرسلني في عدة وفود رسمية، منها وفد الحجاج سنة 1946 ووفد جمعية أحباس الحرمين الشريفين إلى تونس سنة 1948، كما كنت من الموقعين على عريضة الاحتجاج على حملات الاستعمار التأسفية. مجددا تم اعتقالي ونفيي، ولكن هذه المرة إلى تافيلت رفقة عدد من الزعماء الوطنيين بسبب الاحتجاجات العمالية بمدينة الدار البيضاء، والتي تلت اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد في 7 نوفمبر عام 1952. واستغرق الاعتقال بتافيلالت حوالي 1.5 سنة ابتداء من 10 نوفمبر 1952 مقسمة على مركزين. الأول هو مركز تين جداد، حيث قضيت هناك 7 أشهر من المعاملة السيئة والمشينة، وقد ملأت وقتي حينها بقراءة القرآن الكريم والتأليف. أما المركز الثاني فهو مركز أغبال كردوس. كانت الظروف هناك أفضل بكثير من المركز الأول، وقد أرخت لمذكراتي في المعتقل في كتابي معتقل الصحراء لتنتهي محنة الاعتقال في 10 يونيو 1954. بعد عودة محمد الخامس من المنفى سنة 1955، تم تشكيل أول حكومة مغربية في عهد الاستقلال، فتقلدت فيها منصب وزير الأوقاف، وفي الحكومة الثانية تقلدت منصب وزير التاج، كما كلفت بمهمة القاضي الشرعي للقصور الملكية. ولم يخف الدأبي للقيام بأنشطة ثقافية كثيرة، مثل حضور مؤتمرات خاصة بالقضايا الإسلامية، وإلقاء محاضرات ودروس دينية يومية، وتسجيل أحاديث إذاعية بالعربية والأمازيغية. لكن الأهم هو انكبابي على إتمام تآليفي بالمراجعة والتنقيح والطبع والنشر. قدمت للمكتبة المغربية إنتاجات علمية متعددة ومتنوعة، شملت مختلف الحقول المعرفية التي تضلعت فيها، وطرقت من خلالها عددا معتبرا من العلوم كالعلوم الشرعية والأدب والتاريخ والتراجم والثقافة الشعبية وغيرها، وكلها تعكس سعة اطلاعي وعمق فكري وشخصيتي الموسوعية. وأذكر لكم بعضا من أهم مؤلفات التي أثريت بها الخزانة المغربية، كالمعسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم في العلم والتصوف وأصدقائهم وكل من إليهم، والذي يتكون من 20 جزءا، وخلال الجزولة المتكون من 4 أجزاء والإلغيات بأجزائه 3، وعلى قمة 40، وبين الجمود والجحود، ورواية في أفكار إسلامية، وسوس العالمة، واللائحة تطول من المؤلفات التي طبع بعضها، في حين لا يزال بعضها الآخر مخطوطا. بعد ملازمتي فراش المرض نحو 2 أسبوع، انتقلت إلى الرفيق الأعلى في 29 من جماد الثانية عام 1383، الموافق 17 من نوفمبر 1963. مرضي كان ناتجا عن حادثة سير قرب سيدي العايدي ضواحي مدينة سطات، تعرضت لها في طريق عودتي من مراكش بعد المشاركة في حفل توديع جلالة الملك الحسن الثاني وهو في طريقه إلى باماكو مالي، ودفنت بمقبرة الشهداء بالرباط.